عبست وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحك متبسم قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط يحصد للرؤوس ويحطم وثنى أبو الفضل الفوارس نكصا فرأوا أشد ثباتهم أن يهزموا ما كردوا بأسا له متقدما إلا وفر ورأسه المتقدم بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم أو تشتكي العطش الفواطم عنده وبصدر صعدته الفرات المفعم في كفه اليسرى السقاء يقله وبكفه اليمنى الحسام المخدم قسما بصارمه الصقيل وإنني في غير صاعقة السماء لا أقسم لولا القضاء لمح الوجود بسيفه لكنما والله يقضي ما يشاء ويحكم حسمت يديه المرافات وعباساه وسيداه حسمت يديه المرهفات وإنه وحسامه من حدهن لا أحسم وهوى بجنب العلقم فليته للشاربين به يذاف علقم طفح جوادا وقف يما ودم يسيل طفح جواد جعله أخوها وعبد الله الحسين عليه السلام طفح جوادا وقف يما ودم يسيل ينادي أبو فاضل علينا حاطت الخيل ياه لباريها الحرم لو هود الليل وانا مع الساعه على التربان لازم لكن يا خويا وين بدارك طرحته قال لي يا خويا انقطعت شفوفي وتركته لو سلم كفي جان هالبيرك نشرت ورديت للخيمة وجود الماي سالم لكنما الأمر والمرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين روي عن إمامنا الصادق عليه السلام أنه قال كان عمنا العباس نافذ البصيرة صلب الإيمان. في هذه الألفاظ المختصرة التي اقتصرنا على جملة أو جملتين منها ما يبين فيه عظمة أبي الفضل العباس عليه السلام ومن المفيد أن نقول من يقيم من ومن يصف من هذه نقطة مهمة في مقام التقييم وفي مقام الوصف وفي مقام إعطاء الألقاب. هذه الرواية الذي يقيم الذي يعطي اللقب هو الإمام الصادق عليه السلام جعفر بن محمد، الذي هو لا ينطق عبثا ولا جزافا ولا مبالغة، وإنما يحيك الثوب على مقدار لابسه. وهذه هي كما قلنا النقطة المهمة، لأننا نرى في الواقع العملي الكثير يصف أشخاصا أو يعطيهم ألقابا وضعف الطالب والمطلوب، لا المعطي لللقب مؤهل ولا المعطى لللقب مؤهل. وهذا للأسف موجود في كثير من التقييمات، ترى شخصا عاميا لا يعرف من أمور العلم شيء ويعطي ألقاب لرجل معين، يقول آية الله أو العلامة أو كذا وكذا، فقط لأنه يراه مثلا يعجب به ببعض كلماته أو بعض جمله أو في أسلوبه أو في تعامله أو في أخلاقه، ولكن يعطيه ألفاظا فضفاضة عليه. هذا أمر يلمسه الكثير، يعني للأسف أن نصل إلى مرحلة أن العامي المحض هو الذي يقيم الآخرين، يقيم العالم أو يقيم غير العالم، يعني ربما يقيم العالم بغير قيمته ويقيم الجاهل بغير قيمته على العكس، يعني يضفي للجاهل صفات لا يستحقها ويستنقص من العالم صفات فيظلمه فيها. وهذه نقطة مهمة لابد من الانتباه إليها، وأنه لا يأخذه الإنسان، لا تأخذه يعني لا يأخذه العقل الجمعي أحيانا، وهذا لا يرتبط بقضية عالم أو معمم، لا حتى في المجالات الأخرى. ربما يأتي شخص لا معرفة له بالطب ومع ذلك يمدح طبيبا على أنه طبيب حاذق كذا، ولا لا يعرف شيء، أنت لا تدري هو ماذا أعطاك وهل الدواء الذي أعطاك كان مناسبا لك أو لا. دع هذه الأمور للاختصاص، يعني الطبيب يقيمه طبيب، المهندس يقيمه مهندس، العالم الديني يقيمه عالم مثله، أما أنه غير العالم يأتي ويعطي للعالم الألقاب أو يعطي لغير العالم الألقاب لمجرد مثلا أنه تزين بزي العلماء مثلا أو تصدى لبعض الشؤون، ربما البعض يتصدى وهو غير أهل، كما في المثل يريد أن يزبزب قبل أن يحصرم. العنب لا يكون زبيبا، أولا حصرم ثم عنب ثم يكون زبيبا. على كل حال هذا خارج القوس، يعني بين قوسين أو خارج الموضوع. هنا التقييم في هذه الرواية صدر من الإمام الصادق عليه السلام، العالم الذي طبق علمه الأرجاء وإلى يومنا هذا في جميع الأمور تحدث الإمام عليه السلام من فقه وحديث وطب وإلى آخره. يكفي في اعتقادنا أنه إمام معصوم مجعول من قبل الله سبحانه وتعالى، فعندما يقيم يكون تقييمه مطابقا للواقع، لا ينقص درجة ولا يزيد درجة. المقيم من هو؟ المقيم أبو الفضل العباس سلام الله عليه، يقول في هذه الرواية: كان عمنا العباس نافذ البصيرة. ما هي البصيرة؟ البصيرة عندنا ألفاظ تمر علينا، علم يقين بصيرة، عنده علم يقين بشيء، إيمان بشيء، عنده بصيرة في الدين. البصيرة لما نلاحظها في المعاني المذكورة لها ذكرت بمعنى البينة والدلالة التي يبصر بها الشيء، يعني صاحب البصيرة عنده بينة ودلالة يبصر بها الأشياء، كما أن البصر العين هذا يبصر به الأشياء المحسوسة. البصيرة هي عين للقلب يبصر بها الأشياء غير المحسوسة الخارجة. الفلان عنده بصيرة، عنده معرفة تامة بأمور لا نلمسها، هو يعرفها من أمور من خلال تجمع أمور متعددة. أيضا قيل أن البصيرة للقلب كالبصر للعين، البصر نور العينين، البصيرة هي نور للقلب. هذان المعنيان يرجعان إلى الإدراك، إدراك خاص. وفسرت أيضا البصيرة بأنها تكامل العلم، فيكون العلم درجة سابقة على البصيرة، يحصل علم ربما لا يحصل بصيرة، علم مع بصيرة، تكامل العلم، تكامل العلم هذا يسمى بصيرة. بل لاحظ أن البصيرة كما قلنا كشف، هي بواسطتها يستكشف الأمور المخفية بحيث تعرف واقع الشيء، عندما يلحظ نقطة معينة أو قضية معينة يعرف أولها من آخرها، ما هو هدفها، ما هي ثمرتها، هل هي صحيحة هل هي غير صحيحة، عنده بصيرة. وهذه كثير من الناس قد لا تكون فيهم هذه البصيرة، فلهذا يقع في الشك ويقع في الفتنة ويأتي الغير ويغرر به لعدم وجود البصيرة عنده. أبو الفضل العباس عليه السلام في هذه الصفة ليس فقط عنده بصيرة، نافذ البصيرة. نافذ قد يطلق على الإنسان أنه نافذ، النفاذ معنى كما قيل زائد على الفطنة، الإنسان يكون عنده فطنة والنفاذ الموجود عنده زائد على الفطنة. لا يسمى شيء أو إنسان بأنه نافذ إلا إذا كثرت عنده الفطنة للأشياء، يعني الفطنة عنده في أمور كثيرة أو في كثير من الأشياء، هنا يقولون عن نافذ. هنا نافذ البصيرة أيضا عنده بصيرة بحيث يعرف الأمور ويميز الأمور ويعرف هذا حق وهذا ليس بحق، وهذا يراد به حق يراد به باطل، وهذا حق لا يراد به باطل، وهذا باطل محض، وهذا يريد أن يغشني، وهكذا. كل هذه الأمور موجودة عنده، عنده بصيرة، صاحب البصيرة. هذه البصيرة تارة تكون مكتسبة وتارة تكون موهوبة. في رواية أنه اللهم فقهه في الدين، الفقه هنا فسر أو فسره البعض بالبصيرة، وأن هذه البصيرة موهوبة، الله يفقهه. في دعاء النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام اللهم فقهه لما أراد أن يذهب إلى اليمن، يعني هذه بصيرة فهم للدين ملهم موهوم. وهناك بصيرة تكون مكتسبة، الإنسان عندما يتعلم العلم الصحيح ويمشي على طبق القوانين العقلية الفكرية الصحيحة بحسب ما يمر من تجارب متعددة تحصل عنده الفطنة، ثم تتأكد تحصل عنده البصيرة بمخالطته، بمرور الفتن، لما تحيط به الفتن واحدة بعد أخرى ويكتسب من الآخرين ممن تقدموه، هنا يحصل عنده بصيرة، ولكن تكون هذه البصيرة مكتسبة. هذه البصيرة تتكامل بعلوم ثلاثة. العلم الأول العلم بأحوال الدنيا، يعلم أن الدنيا لا تستقر على حال، ربما يكون إنسان فقيرا مدقعا في حال يكون في حال آخر غنيا، وآخر بالعكس كان غنيا وأصبح فقيرا، كان صاحب مركز أخذ منه هذا المركز، كان صحيح الجسم وسليم الجسم يكون مريضا، كان مريضا والآن معافى. هذه التقلبات الموجودة في الدنيا يعلم بها، يعلم بهذه الحالات، تقلب الحالات. هذا العلم علمه بأحوال الدنيا وتقلبها واختلافها وعدم بقائها وعدم ثباتها، ما هي ثمرته بالنسبة له؟ ثمرته للإنسان العارف صاحب البصيرة أن يزهد في الدنيا، لأنه يرى أن هذه الدنيا لا تستقر على حال، لماذا يقضي وقته وفي السعي لتحصيلها ويسعى مجداً ويتعارك عليها ويظلم الآخرين عليها وإلى آخره، مع أنه يعلم أنها لا تبقى. ربما يسعى الإنسان ويكدح لتحصيل أمر ما، وعندما يصل إليه يفوت منه، عندما يحصل عليه هو يموت. إذن العلم الأول علمه بحالات الدنيا، علمه بحالات الدنيا يسبب أو يثمر أن يزهد في الدنيا، أن لا يسعى لأجل الدنيا، أن لا يكون عمله لأجل الدنيا، لأنها لا تستقر ولا يحتاج أن يفني عمره فيها، بل لا، المفروض أن يفني عمره في غيرها. هذا العلم الأول. العلم الثاني الذي تتكامل به البصيرة هو العلم بالآخرة وحالات الآخرة، يعلم بأن الإنسان المؤمن إذا حافظ على إيمانه ومات على إيمانه هناك ثواب عظيم، هناك جنة، هناك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. وإذا لم يؤمن، عصى الله أو لم يؤمن بالأساس بالله سبحانه وتعالى، وراءه عذاب، وراءه نار، وراءه كذا. صاحب البصيرة يعرف أن حالات الآخرة، المصير الأخرى، ثواب أو عقاب، هذا علم يثمر هذه الجهة. لما علمت بالآخرة يثمر ماذا؟ يثمر أن يسعى الإنسان إلى تحصيلها، فكل ما يتوقف عليه تحصيل الثواب يأتي به، يحاول أن يسعى قدر الإمكان أن يصلي، أن يصوم، أن يحج، أن يخمس، أن يزكي، أن يتصدق، أن يفعل الخيرات، أن يترك المحرمات، وهكذا يراقب نفسه. لماذا؟ لأنه يسعى إلى الآخرة، علم الآن بحالات الآخرة، وحالات الآخرة تحتاج إلى عمل فيعمل على طبقها، لأن هناك في الآخرة الإنسان كما في الآية وأنذرهم يوم الحسرة. هنا يوم الحسرة الإنسان العاصي يتحسر، وحسرة العاصي واضحة، لماذا يتحسر؟ لأنه عصى، الآن سيعاقب. لكن المؤمن أيضا يتحسر، المطيع يتحسر، لماذا يتحسر؟ لأنه كان بإمكانه أن يحصل على المقام الفلاني ولم يسعى إليه، كان بإمكانه أن أصل، أنا في هذه الدنيا بإمكاني أن أصل إلى الشيء الفلاني، المقام الفلاني، ولكن بتكاسلي لم آتي، لا لأني ارتكبت ذنبا، لا، لأنني لم أعمل هذا العمل الصالح الذي يوصلني إلى هذا المقام العالي. فيتحسر الإنسان على ما فاته. صاحب البصيرة عندما يعلم بالآخرة هنا يسعى إلى الآخرة، يسعى إلى ثوابها، يبتعد عن ما يوجب عقوبتها. هذا العلم الثاني الذي تتكامل به البصيرة. العلم الثالث العلم بالقرآن، بالسنة النبوية، لكي يعمل. الآن علم بأحوال الآخرة، لكن يحتاج أن يطبق، أن يطبق، أن يعمل حتى يصل. إذن لابد أن يعلم بالسنة النبوية حتى يطبق. إن أمرت يتثل، إن نهت ينزجر، إن حبذت يأتي بها، إن كرهت لا يأتي، وهكذا. لابد أن يعلم بالسنة النبوية حتى يمشي على طبقها وعلى ما أرادت السنة النبوية. هذا العلم، العلم بالسنة ثمرته كما قلنا هو العمل على طبقها، الانزجار عن نواهيها. إذا اكتملت هذه العلوم الثلاثة عند الإنسان وأتى بها وأتى بثمرتها تتكامل عنده البصيرة. إذا تكاملت عنده البصيرة، صاحب البصيرة كما قلنا لا يقع في الفتنة. عندما تكون فتنة هو يعرف من خلال النور الموجود في بصيرته، يعرف ماذا يراد من هذا الأمر وماذا لا يراد من هذا الأمر. يعرف أيضا أن لا يفتتن في نفسه كما أنه لا يفتتن بالنسبة إلى غيره. ينقل المولى صالح المازندراني صاحب شرح الكافي، يقول أن عجوزا كان لها دين عند شخص، ودين كبير، وهو يقول طبعا حدثني من أثق به، نفس المولى صالح المازندراني في شرحه للكافي يقول حدثني من أثق به. هذه العجوز كان لها دين عند آخر، والمبلغ كبير، وهو لم يأتي بها، وهذه تمرضت مرضا شديدا. الناقل للمولى صالح المازندران يقول أتيت لها ورأيتها في حالة الاحتضار، فقلت لها تشهدي، قولي أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. فهي تمتنى، ثم قالت إن هذا الحاضر هنا يمنعني، يقول لي لا تقولي هاتين الكلمتين حتى يرجع صاحب الدين مالك لك. إذا نطقت بهما لا يرجع مالك لك. فلهذا هي امتنعت من أداء الشهادتين خوفا على مالها، لأنها الشيطان، يعني هذا هو الشيطان في حالة الاحتضار جاء لها، اللهم إني أعوذ بك من العديلة عند الموت. العديلة اسم من أسماء إبليس، وأيضا العدول من الحق إلى الباطل. فلما تقرأ الدعاء اللهم إني أعوذ بك من العديلة عند الموت من الشيطان من إبليس حتى لا يأتي ويحرفك في هذه اللحظات، هو جاء لها في هذه اللحظات وخوفها، إذا نطقت بالشهادتين فلان لا يعطيك أموالك. فهي لم تنطق بالشهادتين طمعا في أن تعطى الأموال، وماتت على هذه الحال بدون أن تتشهد. هذا لماذا؟ لأنه لم تكن عندها بصيرة. لو كان عندها بصيرة عرفت بأن هذا شيطان وأنه أراد أن يخدعها. وعدم وجود البصيرة في مثلها لأمور متراكمة، هذا أمر تراكم من ذنوب، من حب دنيا، من إلى آخره. ولكن صاحب البصيرة لا يقع فيها. وهكذا في أمور أخرى، أمير المؤمنين عليه السلام يقول: أنا فقدت عين الفتنة في لما قام أصحاب الجمل، صارت فتنة عند الناس، من جهة الناس قسم منهم طبعا، من جهة يرون في هذا المعسكر فلان صحابي للرسول، فلان صحابي للرسول، فلانة زوجة الرسول، من هذه الجهة يرون معسكر موجود فيه أمير المؤمنين عليه السلام، عمار عليه السلام رضي الله تعالى عنه، ويكفي وجود أمير المؤمنين. بعضهم هذه الفتنة وقعت في أنفسهم، نفس محاربة أمير المؤمنين عليه السلام لهؤلاء مع ما هم عليه من صحبة أو من غيرها، هذا فقأت عين الفتنة. ولهذا أيضا بعضهم جاء إلى أم سلمة رضي الله تعالى عنها فسألته أم سلمة، قالت له: أين طار قلبك؟ أين كنت يوم طارت القلوب مطائرها؟ فهو قال: أنا كنت متحير، لأنه كما قلنا من هنا فلان وفلان، من هنا أمير المؤمنين، إلى الظهر كشف الله عني فصرت مع أمير المؤمنين عليه السلام. قالت له: أصبت، أحسنت، أصبت. وروت له الرواية: علي مع القرآن والقرآن مع علي، أو علي مع الحق والحق مع علي. إذن وجود أيضا وجود مثل علي مع الحق، علي مع القرآن، هذا أيضا يفيدك في البصيرة. بالنسبة إلى أبي الفضل العباس عليه السلام، كان نافذ البصيرة. لما جاء إليه الشمر، جاء له شمر شيطان يريد أن يخدعه، يقول: جئنا لك بالأمان من الوالي، من عبيد الله بن زياد. قال له العباس: لعنك الله ولعن أمانك، أتؤمنني وابن رسول الله لا أمان له؟ هنا البصيرة الله، لا ينخدع، يعرف الدنيا ويعرف الآخرة ويعرف السنة، فإذا صاحب البصيرة لا يخدعه مثل الشمر، فلم ينخدع. ثم رجع في مثل يوم العاشر من المحرم، عندما قتل أصحاب الحسين سلام الله عليه، وقتل أولاده وأهل بيته، لم يبقى معه من الأبطال إلا أبو الفضل العباس عليه السلام. وكانت الخيام، كانت الأطفال، كانت النساء في شدة شديدة من العطش والظمأ، فطلب منه أن يأذن له، أن يأذن له ب أن يأذن له بالماء، أن يأذن له أن يسدق الماء. فخرج أبو الفضل العباس عليه السلام طالبا للماء لأجل هؤلاء النسوة والأطفال، فجعل همته على الماء، على الماء. وصل عليه السلام إلى النار واستقى الماء وزم الجود، ثم توجه إلى المخيم، احتوشه القوم وقاتلهم قتالا عظيما، ذكرهم بحملات أبي أمير المؤمنين عليه السلام، ولكن القوم والأعداء خانوه وغدروا به واشتبكوا عليه، حتى أن رجلا لعين كمن له من وراء نخلة ورفع السيف وضرب العباس عليه السلام على يمينه، وعباسا وسيدا والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق يقيني. ثم أخذ السيف بشماله وصار يقاتلهم قتال الأمطال، فكمنا له ملعون آخر ورفع السيف وضربه على يساره. صح ونادي وعباسا وسيدا، أخذ الراية ضم الراية إلى صدره. جاءته السهام من كل ناحية، وقع سهم في حنكه، وقع سهم آخر في صدره، وقع سهم في القربة، أريق ماؤها وعطشا. وسيدا، بقي العباس في حيرة من أمره، وقع سهم آخر، الله أكبر، سهم مشوم وقع في عينه فخسفا. وسيدا، انحنى على قرموس فرسه لينزع السهم، الله أكبر، الله أكبر، يا الله. جاء له ملعون وضربه بعمود على رأسه. والسيدة وعباسا، وقع من على فرسه، الله أكبر. جاء له أخوه الحسين عليه السلام، وقف عليه، قال: الآن انكسر ظهري، الآن فلت شوكتي، الآن شمت بي عدوي. يخويا يخويا العلم قل لي وين اوديه، يخويا العلم قل لي وين اوديه، يا نور العين دربي باش اجديه، أو بيده وشمة وشبك بيده. وصاح حسين: أخويا الله أكبر، يا خويا انكسر ظهري ولا أقدر أقوم. يا حسين: يا خويا انكسر ظهري ولا أقدر أقوم، صرت مركز يا خويا لكل الهموم. يا خويا استوحدوني بعدك القوم، ولا واحد علي بعد ينغر. يا خويا منين جتني هالرمية، يا خويا الساعة وقع بيتي علي، يا خويا الساعة وشمت بيا، وشوفنك يا ابو فاضل مطمر، وهوى بجنب العلقمي، فليته للشاربين به يذاف العلقم. يا الله، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم بحق أبي الفضل العباس عليه السلام، شافي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، وادفع هذا الوباء والبلاء عن شيعة أمير المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، وإلى روح وضريح موتى المؤمنين والمؤمنات، ولا سيما موتى المؤسسين والحاضرين والسامعين. رحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها صلوات.